الجاية
يلا نشارك يلا بهمة دي مشاركتنا خير للأمة
بصوتي وصوتك تعالى بلدنا وهنتقدم سوا للقمة
يلا نشارك
مصر بتناديك صوتك أمانة
أعزائي المشاهدين والمشاهدات مشاهدي قناة الحافظ الفضائية عدنا إليكم من جديد في متابعة للانتخابات البرلمانية في المرحلة الثانية في انتخابات الإعادة انضم إلينا في هذه الفقرة المفتوحة فضيلة الدكتور محمد عبد السلام الداعية الإسلامي المعروف أهلا يا دكتور
مرحبا حياك الله وبارك الله فيك أخي الكريم
كنا يا دكتور نتناول في هذه الفقرة من فقرات اليوم المفتوح ما يحدث على الساحة المصرية الآن في أحداث مجلس الوزراء كيف تقيم هذا المشهد من منظور الداعية الإسلامي
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم بداية أحييكم وأشكركم على هذه الدعوة وأسأل الله أن يجعلها خالصة لوجه الكريم وأن يستخرج منا ومنكم ما يرضيه عنا وينفع به أمتنا إنه ولي ذلك ومولاه ثم أحيي الإخوة والأخوات المشاهدين وأسأل الله عز وجل أن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم الحقيقة يعني قد يستغرب ما يدور على الساحة الآن للناظر للأمر من منظور دنيوي منطقي بحت ولكن الناظر للأمر من منظور شرعي وهذا الواجب علينا كدعاء أولا فضلا عن الأمة لابد أن يتلمس أن هذه سنن لرب العرش العظيم يمضي بها كونه ويمضي بها أمره بين عباده وخلقه وينظم بها حياة العبد فكل أمر أسس أو نشأ من أصل لا ينبت من مصدر شرعي ولا يقوم على ضوابط شرعية لا بد أن يكون له ذيول ولا بد أن تكون له توابع شاذة خارجة عن المقصد الأساسي لهذا الأمر وهذه الثورة الحقيقة التي هي مباركة من جانب أنها أمر من الله عز وجل أما من جانب آخر فالمعلوم أنها لم تقم على الضوابط التي يجب أن يكون عليها التوجه في التغيير وفيها بهذه المناسبة الحقيقة أود أن يعني ألفت النظر إلى أنها أصبحت الآن كلمة يعني يقاس بها ويقيم بها ويحدد بها الولاء والبراء وتقييم الرجال إن اشتركت في الثورة أم لم تشترك من أوائل من ساهموا من أوائل من دخلوا لا شك أن هذا عمل يعني إن شاء الله إن كان موجها لله وقائم على الضوابط الشرعية فهو عمل يتقرب به العبد إلى الله فالمعلوم أعود لأصل المسألة أنها نشأت بدوافع اضطرابية وليست منهجية وليست منضبطة بالصورة الصحيحة من حيث الانضباط الشرعي فنتج عنها ما حدث إضافة إلى التراكمات التي كانت موجودة من قبل من العهد السالف البائد من الظلم والطغيان والكبت والإرهاب الذي كان قائما حينما يتولد النور يخرج من كان يعيش في الظلام ينطلق سعيدا بهذا النور حتى يطغى في انطلاقته وفرحته وهذا تقريبا من الأسباب التي وراء ما يحدث الآن أن الكبت كان شديدا ولذلك من فرجت الأمور الذين كانوا في هذا الكبت أو تحت هذا الضغط انطلقوا بدرجة سريعة حتى طغوا في انطلاقتهم وآخرون من أهل الظلام يعني وجدوا فرصة ومناخا يساعد لهم على أن ينطلقوا بطغيانهم وبفسادهم فانطلقوا أيضا في هذا الطريق وسط الزحام وآخرون يبغون الخير بنية طيبة ينظرون إلى مساعدة من حولهم وينظرون إلى طلب الخير فانطلقت الفئات كلها لكل بوجهته يعني وهذه من قواعد وسنن الله عز وجل الكونية يعني أن كل له وجهته وأن الله عز وجل يمضي قدره وأمره على الخلق حسب نوايا الخلق وعلى حسب أخذهم بالمنهج الصحيح. فما يدور الآن الحقيقة شيء مؤسف ومؤلم للغاية، ولكن هو يرى فيه تداعيات متعددة على رأسها ما ذكرت من هذه الانطلاقة الفوضوية من البعض، والانطلاقة المنهجية من البعض الآخر، ولكن في الزحام تختلط الأمور، إضافة لأمر في غاية الخطورة وهو جلي لكل الفصائل ولكل المتابعين، أن هناك أيد خفية تعمل، وهذه الأيد لا يعني مسمى الخفية مسمى مجازي لأنها معلومة ومعروفة، تعمل لبث الفوضى في هذه البلد إن شاء الله الآمن الذي نسأل الله أن يجعله آمنا مستقرا دائما، لبث هذه الفوضى وإفشال هذا التحول. الحقيقة الموقف يمكن أن يصور بأن سوق وكان عليه يعني قطاع طرق أو أبضايات أو طغاة وفرضين إتاوتهم على هذا السوق، لا يدخل إلا هذا ولا يشتغل إلا هذا ولا يكسب إلا هذا، أنت برا أنت داخل، وكانوا يقبضون على السوق قبضة حديدية، فأزال الله عز وجل عن أهل السوق هذه القبضة فانطلق الجميع. والمطلوب لله عز وجل من الجميع أن يبدو له ما يثبت أنهم يعملون لله، فمن عرض بضاعته بالصورة الصحيحة الدقيقة المنضبطة لله عز وجل وفقه الله، ومن تكاسل وخذل هذا النور الذي جاء خذله الله، هذه حقيقة الموقف. فأنا الحقيقة أقول أن ما يحدث يجب ألا يأخذ حجم أكبر من حجمه، هذه واحدة. الثانية، يجب أن ينبه الجميع إلى أن أهل الحق لابد أن يكونوا على انضباط وقيام واستعداد كامل لمواجهة هذه المكر. ودائما كنت أقول ما رأينا من أعداء الحق إلا الكلام للآن، أما الأفعال فهي خفية ومختزنة في جرابهم، وسنرى منها الكثير. وبدأت هذه الأفعال مع الخطوات التي قادت القطار إلى محطة الاستقرار لنبدأ البناء. ما نقولش احنا بنبني الآن، لا نقول ذلك، لا، احنا نحن نمهد لأن نبدأ البناء. وهذه الانتخابات، هذا العرس الذي يتم، صورة تجلي أننا على طريق إن شاء الله الاستقرار. فلا بد أن يقف أهل الحق وقفة قوية صامدة. وبالمناسبة أقول لإخواننا لسيما الشيخ عادل وهو يحضرنا الآن، الذين اختارهم الشعب ليمثلوهم وليعبروا عن رغبتهم في العودة إلى الله بتطبيق شرع الله، هذه قضية الكل يحملها من أهل الدعوة من أهل الحق. أقول أن ما يحدث الآن هو ابتلاء واختبار لهم لنرى منهم ماذا سيقدموا لحل هذه المشكلة. والنداء يأتي من كل الجهات الآن، أهل الخير الذين يريدون الخير لمصر والذين يعني يتحمسون لهذه القضية، يعلمون أنفسهم وهم في الميدان الآن أن بينهم مندسون يعملون للتخريب، يعني كما يعلمون ذلك يجب أن يخرجوا من هذه الضائقة ويتركوا المكان ليتعرى أهل الباطل. أسأل الله عز وجل أن يجلي هذه الأزمة والفتنة وأن يجعلنا أهلا لتمكين دين الله عز وجل، إنه ولي ذلك وملاه. وسامحونا على الإطالة، يعني بارك الله فيك.
خير دكتور محمد، يعني أيضا الدكتور محمد عبد السلام أشار إلى الأمانة الملقاة على عاتق التيار الإسلامي خلال البرلمان الجديد. في رأيك بقى في ظل اكتساح التيار الإسلامي للانتخابات، لماذا اختار الجمهور التيار الإسلامي تحديدا؟ هل لبرنامجه؟ والبعض يقول أن الشعب المصري الغالبية العظمى منه بصراحة لم يختاروك على أساس برنامج وإنما ثقة فيكم، على أي أساس تم اختيار الجمهور التيار الإسلامي في رأيك؟
والله خلينا نكون يعني برضو نتكلم بشيء من الصراحة، أن هو الشعب المصري بفترته هو شعب محب للدين، وهو شعب محب لهذه الهوية الإسلامية. فأيا كان الراجل حتى يعني أيا كان وضعه أو التزامه الديني فهو محب لهذا الدين ومحب لأهل الدين. فعلى هذا الأساس كان هذا هو المعيار الأول لاختيار التيار الإسلامي
الدين.
الدين. ولم يكن هذا هو المعيار الوحيد. يعني أيضا الناس عندها ثقة في هذا التيار إن هو أول حاجة يكفي إن هو بيقولك أنت مش هتسرق، أنت يعني مش هتنهب البلد، مش هتعمل مثلا أي حاجة.
هل جاء ذلك نتيجة تفاعل التيار الإسلامي مع الشارع، نتيجة تقديم خدمات، نتيجة خبرات سابقة للتيار الإسلامي، نتيجة عمل مثلا مستوصفات خيرية، عمل خدمات، ده نتيجة يعني
تمام صح. هو اللي حصل دلوقتي واللي هو يمكن هو سبب من بعض أسباب هذه الأحداث ان هو بعض الناس شايفين نفسهم ان هم يعني تكلموا في الاعلام كثيرا، تكلموا في الاعلام في الفضائيات وفي الجرائد وفي الصحف وفي كل مكان شنعوا على هذا التيار الاسلامي، ويحاولوا بكل ما اوتوا من قوة في الاعلام ان هم يتهموا التيار الاسلامي بالتطرف وبالتشدد، وبانه سينهي مثلا على السياحة وسينهي على الفنادق وسينهي على كذا وعلى البنوك،
وفشلت كل هذه المحاولات.
ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ان التيار الاسلامي هو التيار المختلط بالشعب، وهو التيار اللي هو ملامس للشعب ومشاكله وملامس له في كل اموره. يعني حتى في القبضة الامنية الشديدة ايام العهد البائد كان التيار الاسلامي من خلال زي ما حضرتك قلت من خلال الأعمال الخدمية، من خلال التواجد في الجمعيات الخيرية أو التواجد في المساجد أو التواجد في كل مكان، كان التيار الإسلامي يعني ملاصق للشارع وهو من الشارع، فهو من الناس. يعني التيار الإسلامي ما جايش من كوكب تاني، التيار الإسلامي هو من ضمن الناس، والناس اختارت الناس الذين يثقون بهم والناس اللي هم ملاصقين لهم ولمشاكلهم. أما النخبة فهي نخبة تنتقل من استوديو إلى استوديو ومن فضائية إلى فضائية، ولكنها بفضل الله سبحانه وتعالى لم تؤثر على هذا الشارع. فيمكن ده من ضمن أسباب وجود هذه الأحداث، أن هناك فئة من الناس يعني لم تتخيل أن هو بعد هذه الهجمة الإعلامية الشرسة أن يحصل هذا التيار على هذه النسبة العالية. فإحنا مثلا امبارح وذيع في كل المواقع، على مواقع الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر وفيسبوك، الفيديو، مقطع الفيديو بتاع احد الشباب مما يسمون الاشتراكيون الثوريون اللي هو استاذ سامح، وكان بيتكلم بكلام يعني غاية في الصراحة، انهم يريدون هدم الدولة، وانهم يريدون هدم مجلس الشعب، وانهم يريدون هدم المجلس العسكري. طب انت عايز ايه تاني؟ انت دلوقتي انت عايز تهدم الدولة وعايز تهدم ما وثق بهم الناس من
طب هناخد اتصال. مرحبا استاذ طارق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طبعا برحب بيك وبرحب بشيخنا الفاضل الشيخ محمد عبد السلام
وأستاذنا
حزب النور، ريت نكون في انتخابات الإعادة برضو الشعب المصري كله يهتم بحزب النور بالذات، يعني اللي أنا بحبه، وإن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر عين مصر بشبابه ويكون وجهه المشرف إن شاء الله في نهضة مصر وبناء مصر. بس أنا عايز أعلق بس على النقطة مهمة جدا، هي المشكلة الأساسية للأسف الشديد اللي بنحمل المشكلة على المجلس العسكري الواحد. أنا شايف إن أخطر حاجة في المرحلة اللي إحنا فيها، طبعا أنا طبعا خلال شايف مخططات بتعلن على 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 النت زي عمر عفيفي وغيره، مخططات بهدم وحرق أماكن كتيرة في مصر، لكن الأخطر في الموضوع كله لما يطلع واحد أمس زي اللي اسمه محمد دومة ده يطلع ويقول بكل بجاحة إن هو يعني أحرق ورمى الملوتوف، ولما يطلع بيان النائب العام أو النيابة العامة، شوف حضرتك صيغة الاتهام بتاعة النيابة العامة، نسبت النيابة العامة للناس اللي هم المتهمين بتعطيل مرفق عام وإعجاج زجاجات ملوتوف. أنا شايف الخطورة كلها في المرحلة اللي احنا فيها والتعامل مع الموقف وعدم تحميل المسؤولية على النيابة العامة والنائب العام في المرحلة دي في منتهى الخطورة، لأن العدل أساس الملك. احنا طبعا نرفض أي صيغة من صيغ المشينة سواء من العسكر أو من البلطجية أو من الناس اللي هم العملاء، لكن الأخطر من كده هي عدم قيام النائب العام والنيابة العامة بدورها في إظهار الحقيقة، بالإضافة للأجهزة الأمنية اللي موجودة في مصر. يعني احنا لما كل الناس عارفة ان في ناس بتعبث بامن المصريين وباشعال الفتن، وللأسف الشديد نلاقي التهمة هي تعطيل مرفق عام، يعني لا تتناسب مع حجم الجريمة وحجم الحق اللي موجود في مصر، ومستغلين طبعا شرذمة من الصبية والشباب التافه وليس السائر. فاحنا نفسنا دلوقتي التيار الاسلامي وبالذات حزب النور والاحزاب الاسلامية كلها تطلع بيان يكون شامل، لما نيجي مثلا نلاقي واحد زي اسمه ايه رؤوف خطاب ولا اسامه بدره ولا واحد بكل بجاحه كده يعلن ان هو عايز يفكك الجيش ويعمل انقلاب في الجيش والكلام ده كله، والنائب العام يسيب التصريحات دي، لازم يكون في بيان مهم جدا بان النيابه العامه تقوم بدورها باي تصريح اعلامي او اي واحد يطلع في اي اعلام او في اي حاجه وثبت ادانته لابد من اتهام واتهامات تتناسب مع حجم الجرم اللي بيعمله في مصر، وما تتسهلوش ابدا بالمساله دي. يعني انا برضو نفسي التيار الاسلامي ما تتسهلش ان في، يعني نكون ماشيين في خط الانتخابات وماشيين في اتجاه الانتخابات مرحله ثانيه وعاده، وفي نفس الوقت نكون حذرين في فعلا مخطط، وعشان نعالج المخطط ده من جذوره لازم حاجتين يتعملوا دلوقتي حالا. النيابه العامه تكون اتهاماتها اقوى بكده من كتير، يعني ما ينفعش ابدا ان بعد ما ناس يقبض عليهم ويتهموا بان هم كانوا بيدوا العيال البلطجيه دول الاموال يكون يطلقوا سراحهم بحجه ان طبعا التهم غير مناسبه تماما. هي نفس المشكله اللي كانت سبب عدم العداله وعدم الانصاف منذ احداث 29 يناير حتى مع المحبوسين دلوقتي في طرق وغيرهم والفلول اللي بره. فمهم جدا اقامه العدل، واقامه العدل ده مش هيكون غير بنائب عام. طبعا انا شايف طبعا طبق الدستور النائب العام لا يجوز اي حد يقيله، يعني لا اما يرقى لدرجه وزير او ما حدش يقدر يقيل النائب العام، لكن ممكن يرقيه درجه وزير ويجي نائب عام مناسب لحجم ومطالب الثوره وحجم ومطالب الشعب المصري وكرامه وحريه الشعب المصري، وعدم السماح لاي ناس من الناس الكونه دول اللي هم يطلعوا ويصرحوا التصريحات الخطيره دي ويتسابوا. يعني لما يجي واحد زي واحد اسمه محمد هاشم صاحب دار نشر ميريت ده وبيطلع في الوقت بعد وبيضحك قوي ومبسوط قوي ان النائب العام طلعه واطلق سراحه، ده كلام فاضي. يعني لابد ان احنا التيار الاسلامي يكون زي ما هو بيدين الاعمال.
شكرا شكرا استاذ طارق، رسالتك وصلت. والاستاذ طارق يريد الحزم والحزم وان تتناسب اتهامات النائب العام مع حجم الجريمه الكبرى التي من حرق المنشآت العامة وتراث مصر وخلافه. هل أنت مع هذا؟
نعم، أنا قلت في خلال الكلام أن المجلس العسكري بيتعامل مع القضية يعني المفروض يتعامل معها أحسن من كده. يعني أنا قلت أن في ناس اتهموا وقال أعلن عليهم ومع ذلك أحرار محدش كلمه. يعني لو جينا في احداث مصبيرو ودي كانت احداث داميه وخطيره جدا، اتمسك بعض اللي هم كانوا محررين ومصورين بالفيديو واتعملت لهم تهم. فايه اللي حصل؟ ان كلنا في الامر ان خلاص دوت سمح له ما فيش حبس خالص باي سبب من الاسباب، ان مثلا انه راجل دين، انه راجل يعني لمكانة في الدولة أو كده. لكن هم قالوا إن الناس اجتمعت في مكان في شيراتون واتفقوا على هذه الأحداث، ومع ذلك ما شفناش أي حد يتحاكم في الوقت اللي حوكم فيه. أو ما زال أبو يحيى اللي اتناسب دلوقتي، ما زال أبو يحيى محجوز. يعني هل في ظلم؟ قال العدل أساسه ملقى، هذا كلام صحيح. أين العدل هنا؟ هل برضك ما زلنا بننظر نظرة ان كل واحد ملتحي او كل واحد ليه فكرة اسلامية يقول كلمة او يتظاهر او نكرة او ده يحط وراء القضبان من غير حتى تهمة او شيء او محاكمة، والاخر يطرق بحجة دول اقلية او نحو ذلك؟ لا، ده كله كلام ظلم. نفس الكلام يعني واحد زي عمر عفيفي او نجيب ساويرس، الكلام اللي بيتقال ده مش ده، عايز تهم يعني بالمكاييل وتهم. ده اقول ده يسحب منهم الجنسيه. دي اقل ما يقال في حقهم يعني, ده خيانه للدوله. ومع ذلك ما فيش اي حاجه خالص, ما فيش اي اتجاهات او اي تهم صريحه, وحتى في تيجي في التحقيقات معاهم يعني موجه القناه بتاعته او القناه وسائل الاعلام بتاعته الى اسرائيل, ولما يجي الحاكم معاه يقول لك والله انا ما اعرفش, انا ده يبقى الموظفين اللي عملوا كده غلطانين وانا هحاسبهم, بس مجرد ويطلع من كده بالقضيه كده
ابراج المراقبه
المراقبه الاسرائيليه كده, مفيش اي 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 محاسبه ليه, ومفيش اي وعمال يئس في الارض فسادا ويتقوى بالغرب, ومفيش اي تهم لغايه دلوقتي وجهت اليه, ولا مفيش اي محاسبه ليه قانونيه ولا اي حاجه. فده طبعا لكل التصرفات يعني لما يتكرر هذا مع افراد تانيين يبقى خلاص البلد ضيع كده. لازم يكون في تهم واضحه وفي محاكمات صريحه. نعم,
هناخد فاصل بس عشان طيب. اذان العصر ونعود اليكم اعزائي طيب. المشاهدين
نحن زمن يا ما تقلمنا وصوتنا ضاع مش عايزه دليل وقت الفرصه جتنا يا ناس لازم نسرع ونبني اساس وهنتقدم سوا للقمه يلا نشارك
مصر بتنادي صوتك امانه الحافظ قرآن وسنة حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحافظ قرآن وسنة.
يلا نشارك، يلا بهمة لمشاركتنا خير للأمة،
بصوتي وصوتك على بلدنا وهنتقدم سوا للقمة.
يلا نشارك
خطوة ونكمل أحلامنا والمستقبل يبقى جميل، نحن زمان يا مدخل.
أعزائي المشاهدين والمشاهدات، مشاهدي قناة الحافظ الفضائية، ها نحن قد عدنا إلى حضراتكم من جديد لنكمل ما بدأناه. وقبل أن نكمل هذا الحوار معنا الدكتور محمد عبد المقصود. مرحبا دكتور محمد.
مرحبا بك، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا ضيوفك الكرام.
مرحبا بك دكتور محمد. دكتور محمد عبد المقصود، ما هي النصيحة التي تواجهها للمعتصمين أو الموجودين في شارع مجلس الوزراء؟ ونتحدث عن حرمة دماء المسلمين.
أقول بالله التوفيق إن المعتصمين في شارع مجلس الوزراء إن كانوا يريدون أن يحكموا مصر فهذا لن يتأتى لهم أبدا ولن يسمح لهم بهذا، وقل لهم إن الشعب كرهكم وصار يخاف منكم، ولو كان يمكن إجراء استفتاء لاستطاع هذا، لكن هذا ما نراه من الناس في كل مكان. وأقول لهم أيضا وللمجلس العسكري ولجميع الأطراف إن الدماء لها خطر عظيم جدا في شريعة الرب عز وجل. يبين هذا أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول شيء يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة الدماء. وروى الجماعة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وفي رواية النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد الصلاة، يعني من حقوق الرب عز وجل، وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.
نعم دكتور.
لا تلغوا في الدماء، فإن الوجوه في الدماء المحرمة يترتب عليه إثم كثير جدا، لا يزال المؤمن او لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. مش بالضرورة ان يراد القتل ما لم يصب دما حراما. فالانسان لا يريق دما ولا يعتدي على المسلم لا بحجر ولا بعصا ولا باي شيء ابدا، ولكن الجهل يفعل باهله اكثر من هذا. ولقد بان النبي صلى الله عليه وسلم انه سيأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما احتاج ولا المقتول فيما قتل. نسأل الله أن يحفظ مصرنا من ممن يريد بها أي سوء.
الدكتور محمد عبد المقصود، ما هي الرسالة التي توجهها إلى الإعلاميين من الذين يحاولون إثارة الفتنة بين جموع الشعب؟
أقول إن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل من بعده من غير أن ينقص من أجرهم شيء. وأسوأ شيء أن يأكل الإنسان بدينه. وواضح أن هؤلاء الإعلاميين يعني يمارسون ما يسمى بالمقتدى الإعلامي، لأنهم يسمع لهم، اشتراهم هذا الملعون الذي صرح بأنه لن يترك الأمر هكذا وتحدى إرادة الشعب المصري، ثم بعد ذلك نجد أن المجلس العسكري وضعه في المجلس الاستشاري، وده شيء من غرائب الأمور فعلا. هذا من أعجب العجب، أن الرجل يهدد مصر ويستعين بيستقبل بالاجنبي ثم يوضع بعد ذلك العسكري. هذا الرجل اشترى القتال واشترى الفضائيات بإحقائه والعياذ بالله. سأقول لهم ان هذه الاموال ستكون صرفا هاريا في بطونكم وبطون اولادكم وما دمتم سعيتم من الفتنة. فكل ما ترتب على هذه الفتنة من امور مخالفة للشرع هي في اعناقكم وستحاسبون عليها يوم القيامة. وان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. وانتم تتكلمون بكلام اشد واخطر من هذا. انتم تعادون الاسلام، لا تريدون الاسلام وتبغضونه. منعكم من هذه الممحكة التي تقولون فيها نحن لا نهاجم الاسلام لكن نهاجمكم. هل انتم الاسلام؟ لو كان الامر كذلك لسألتمونا ما دليلكم على الشيء الفلاني، ما دليلكم على تحريم الخمر، ما دليلكم على تحريم عرض المرأة امام الرجال. لو كان الامر مجرد مهاجمة لنا لسألتمونا عن الادلة على تحريم هذه الاشياء. لكنكم تقولون هل تصدقون الشريعة؟ هل ستقطعون هذا الفارق؟ هل ستلبسون المرأة الحجاب؟ وهكذا. فهذا تحدي لشريعة الرب تبارك وتعالى.
الدكتور محمد عبد المقصود الداعية الإسلامي المعروف، شكرا جزيلا لكم. نرجع لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام،
بارك الله فيك.
حضرتك شايف المشهد الآن.
نعم.
وشايف من يعلن جهارا نهارا أمام في مواقع الإنترنت وأمام شاشات التلفزيون أنه بكل بجاحة كما يقولون يحاول، يعني مهمتهم الأساسية تخريب مصر. هل هؤلاء يمكن أن نطلق عليهم لفظ ثوار؟ يعني وما هي النصائح التي يمكن أن توجهها لهم في هذا الإطار؟
أقول والله المستعان أن ما يدور يعني فيه من الدروس ما فيه. وتعليقا على الكلام الذي ذكره الأخ طارق في الاتصال السابق لفضيلة الدكتور محمد بن عبد المقصود، الحقيقة قال كلاما نفيسا حول كيف أو كيفية التعامل مع الأحداث. وأود أن أربط بين هذا التعامل المزري المثير للشبهات والشكوك في تمييع الاتهامات أن هذا دليل راسخ واضح على ضعف وفقر الطاقات البشرية أن تضع لأنفسها قوانين تحكم بها نفسها. ومثل هذا يعني قد يعذر أنه مش لاقي تصريف أو تصنيف قانوني عشان يوجه به تهمة. إنما عملوا قانون اللي هو الفساد السياسي اللي بيحاولوا إن هم يحيوه الآن علشان ينتزعوا الذين يزرعون فتيل الفساد بين الناس. إنما الخالق جل في علاه جعل قانون خاص لأهل الإفساد، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. هذه قضية يعني تجلي عظمة وإعجاز التشريع الإسلامي في منحيين. المنحى الأول هو أنه جعل قانون خاص لمن يفسد في الأرض وأوقع عليه أشد العقوبات. هذه قضية حاسمة، انت بتفسد، لا احد الان ينكر الافساد القائم. هؤلاء القطاع الطرق البلطجية الذين يخرجون على الطرق، انا اسأل كل من تعرض لمثل هذا. انا ولدي تعرض لهؤلاء، كان ينتظرني بالسيارة وانا في مدينة الاعلام على الطريق الدائري وخرجوا علي وكادوا ان يبطشوا به ويأخذوا السيارة منه لولا ان ثبته الله واعانه فتحايل علي. احساسي ايه انا كأب واحساس ابني ايه نحو هؤلاء واحساس كل من تعرض لهذه البلطجة؟ لا شك ان الاحساس يغلب على انه يتمنى ان ينتقم مما فعل هذا. الشرع الذي وضعه الرب الجلي العلي جعل لك ذلك، جعل لهؤلاء قانون خاص يتعامل به معهم. هؤلاء الذين زرعوا الخلل في الميدان وفي أمام مجلس الوزراء، واستدرجوا أصحاب النوايا الحسنة ببعض المشاهد قد تكون مصطنعة قد تكون مفتعلة قد تكون حقيقية، ولكنهم استغلوها لاستدراج عواطف هؤلاء لينزلوا معهم فيزدادوا فوضى ويزدادوا إفسادا في هذه المنطقة. هؤلاء ماذا يريدون؟ من من الناس، مش عايز أقول عامة الناس أو من الناس الطيبين الذين يحبون الخير، من منهم يرضى بما يجري هناك سواء من الطرف هذا او من الطرف ذاك؟ لان المجلس العسكري حقيقة وضع نفسه في مواطن شبهة شديدة جدا الان، لابد ان يجلي وان يعلم اللي بيحدث ده. زي ما تفضل الدكتور محمد المقصود، ان رجل يخرج يتحدى الدولة ويتحدى الشعب ويتحدى ارادة الناس، ومع ذلك تعال تفضل أنت من المجلس الاستشاري الذي نستعين به ونعتمد عليه في توجيه قرارات. ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء؟ يعني خايفين من إيه؟ خايفين من إيه؟ مضغوط عليهم في إيه؟ وآخر من المجلس يعلن من أمريكا أن لو تشكلت أغلبية لن تشكل وزارة. ليه خايفين من إيه؟ ما تعلمناش من الدروس الماضية، ما أحد والله يملك لنا رزق ولا أحد يمنع عنا رزق، الرزق هو الله، لو توكلنا واعتمدنا عليه بحق لا أكفانا ونهانا عن هذه الأمور. خايفين من إيه؟ المجلس العسكري الآن مطالب مطالبة واضحة حازمة أن يجلي الحقائق وأن يعلن ما عندهم وأن يضع قوانين صارمة بالقانون، لا بالضرب ولا خلاف، بالقانون. هؤلاء الموجودون ألا يمكن القبض عليهم؟ ألا يمكن تفريقهم؟ يمكن ذلك بطريقة بسيطة وبطرق وسائل هينة، مش محتاجة للضرب والقتل والمعاناة التي تقوم هذه. ليه الأمور ماشية بهذه الصورة؟ هذه شبهات المجلس العسكري، وإن كنا نقول أنه قام بدور إيجابي ويبدي حسن النية إلى الآن في توجهات معينة، إلا أنه وضع نفسه في شبهات شديدة، لابد أن يجلي عن نفسه هذه الشبهات في هذه المرحلة. والإعلام وما يدور لا يخفى دوره، والكل يجب أن يتجه بنداء واحد إلى هؤلاء المخلصين ممن يوجدوا في الميدان، أن يتركوا الميدان فورا ليعرى أهل الباطل ويقف كل أمام واجبه وأمام فعله. أسأل الله أن يعني،
لكن يا دكتور هناك من يقول أن الناس برضو ضغوط على المجلس العسكري، قد تكون ضغوط داخلية ضغوط خارجية لا يستطيع الإفصاح عنها، ماذا تقول؟
انا اشرت الى هذه الضغوط بان انا بقول خايفين من ايه؟ ما فيش داعي للخوف. هيضغطوا علينا المساعدات العسكريه، المساعدات الاقتصاديه، هيضغطوا علينا من جوه، زي واحد قال لك اسحب استثماراتي كلها اللي هم عمالين يتوددوا.
يعني شايف يا دكتور ان في ضغوط بالفعل؟
في ضغوط لا شك، ضغوط شديده، وهذا كلام صرح به علنا وصرح لنا به في مجالس كنا يعني نتناقش فيها. فالضغوط قائمه لا شك في ذلك، ولا احد يخفى عليه ذلك تقريبا ان شاء الله. انما التعامل مع هذه الضغوط هي القضية التي وضعت المجلس في الشبهات الان، كيفية التعامل مع هذه الضغوط.
لكن هل ترى ان مصر في مأزق الان؟ وكيف يمكن الخروج من هذا المأزق؟
لا ننكر انه مأزق، ولكنه مأزق مفتعل. والاخطر ان يتطور الى مأزق حقيقي. وهؤلاء كنا ذكرنا من قبل انهم ان لم يجدوا وسيلة إلا أن يخربوا، لا نستبعد أبدا أن يشعلوا في البلد النار، وأن يسعوا تقتيلا، تقتيل في أعين في أشخاص معينة وفي جهات معينة، وتخريب بكل الصور الممكنة. فلا بد أن يحضر القائمون على المسؤولية ويحتاطوا لذلك، ولا بد أن يحضر أيضا الشعب، فهي هذه مسؤوليتنا جميعا أن يجدوا الفرصة للتخريب، لأنهم إن لم يجدوا مجالا أن يعني يسحقوا هذا التوجه الطبيعي اللي هو زي ما أشار دكتور محمد عبد الله حول أن الحب للدين فطرة في الشعب، والشعب مسلم ويعيش معه آخرون ويحترمهم ويعاملهم أحسن معاملة. أثبت التاريخ أنهم لم يتعاملوا مثل هذه المعاملة مع أي حتى من نفس الملة التي هم عليها، كما علم أيام فتح مصر وكيف كان الروم يعاملون أهل مصر وكيف عامل عمرو بن العاص والمسلمون أهل مصر حينما فتحوها. هذا التاريخ يثبته. فالشعب بطبيعته يحب الدين، يحب الدين فطرة، يختار أهل الدين لأنهم أهل الظن أنهم أهل الحق. وهذه مسؤولية كبيرة على من يتصدر من إخواننا في هذه المرحلة، يختاروا أهل الدين لأنهم يعلمون أيضا أنهم لا يكذبون، لا يسرقون، يحبون الخير، يقدمون الخير للجميع. هذا هو الدين، وهذا هو الباعث الذي بعث الله عز وجل به الشر، لحفظ مصالح الخلق جميعا، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ العرض. هذه المصالح التي جاء من أجلها التشريع. فإذا كان الخير، إذا كان الخير جليا في هذا الدين، فشيء طبيعي أن يحب الناس، أن يحب الناس هذا التوجه، وهذا ميل طبيعي، لا من خلال خطب منبرية، ولا من خلال شيوخ على فضائيات، ولا من خلال مساجد، ولا من خلال الادعاءات الكاذبة التي تقوم هذه، بل إن الحملة المسعورة
على حضرتك شايف يا دكتور في يعني على الشاشة الآن، الحمد لله عاد الهدوء إلى شارع القصر العيني، يعني يكاد يخلو تماما من المتظاهرين او من المعتصمين. نسأل الله عز وجل ان يعني يحفظ مصر ويحميها.
آمين. من آمين. هذا امر مطمئن. وانا اقول لذلك قلت ان هي مفتعلة، انما هذا الافتعال لو سكت المسؤولون عنه وسكتنا عنه قد يتطور الى امر لا يمكن تداركه، فلا بد ان يعالج الامر على فوريته. اسال الله ان يحفظنا ويحفظكم من كل سوء، واحفظ لنا مصرنا امنا امننا امنا سلاما رخاء سخاء يا رب العرش العظيم.
دكتور محمد عباس، انت حضرتك قلت انت نزلت في ميدان التحرير مع رئيس الحزب الدكتور عماد عبد الغفور، ويعني احتكت عن قرب مع المعتصمين، مطالبهم ايه؟ تلخصها لنا كده في عجاله، يعني ايه ابرز مطالبهم؟ يعني
والله هو يعني انا هجاوب على السؤال ده، بس انا ايه يعني هو السيناريو بيمشي ازاي؟ السيناريو ان هو بيكون فيه افتعال او فتيل الازمه اللي هو اللي بيشعل الفتيل الاول ده. ده مين بقى؟ هو ده اللي احنا لابد ان نجيب على هذا السؤال، يعني مين اللي بيشعل فتيل الازمه؟ لان الشباب اللي بتنزل بعد كده، يعني بعد ما يشعل هذا الفتيل ويجي المجلس العسكري او يجي الجنود ويسحلوا الشباب ويضربوا الشباب، فبيجي يتعاطف معاهم كثير من الشباب. فالشباب اللي بتنزل ممكن يكون فيه شباب هو شباب وطني، شباب محب لدينه لوطنه، شباب نازل عشان نصرة المظلوم. لكن اللي هو من اشعل فتيل الازمة، من اشعل فتيل الازمة هو ده الذي
اللي محب الدين وبيستدرج من هذه النقطة نصرة المظلوم وهذه
الجوانب. وقبل اشعال فتيل الازمة، يعني ما شاء الله اجهزة المخابرات عندنا سواء كانت المخابرات العامة او المخابرات الحربية يعني قهرت اجهزة جهاز الموساد وقهرت اجهزة المخابرات العالمية. يعني قبل نشوب فتيل الازمة،
ما هو ده السؤال،
هل هناك معلومات يمكن الاستناد اليها؟
ما هو ده السؤال.
يعني نعم يا شيخ،
اكيد موجودة طبعا.
يعني طب يعني البعض يعني مندهش من هذا الامر.
ما هو ده السؤال، هل فعلا هناك طرف ثالث اللي هو اللهو الخفي او الشماعة اللي احنا بنعلق عليها كل الاخطاء؟
زي ما قال الدكتور محمد في يعني علامات استفهام.
هل المجلس العسكري هو اللي بيعمل السيناريوهات ديت؟ يعني هو عارف رد فعل غير عارف رد فعل هؤلاء الشباب، فممكن هو يعمل حاجه بحيث ان هو هؤلاء الشباب يردوا هذا الرد، وبعد كده المجلس يرد برد عنيف يعني. فينزل الشباب وتحصل الازمه. هل الشباب نفسهم هم اللي عايزين يعملوا
يعني؟ الدكتور محمد عباس، البعض منذ ثلاث ايام كان يقول سوف نشعل كذا تحديدا، ونحرق مبنى المجمع العلمي، ونحرق مبنى الكباري والطرق، ونحرق كذا وكذا، ودار القضاء العالي. أليس هناك تحسب من الجهات المعنية لمثل هذه الأمور؟ في معلومات ايه مؤكدة بنقول هنعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا، فهذا الأمر يعني مثير للريبة والشك.
اللي احنا عايزين مجلس عسكري يجيب على هذا السؤال، إن كان في طرف ثالث من هو الطرف الثالث؟ لو كان المعتصمين هؤلاء بلطجية أو متآمرين أو مأجورين، يعني برضه يجيب على هذا السؤال، هم ازاي خططوا لهذه الامور وازاي افتعلوا هذه الازمه؟ فالمجلس العسكري دلوقتي هو اللعبه في ايد المجلس العسكري او الكره في ملعب المجلس العسكري، لابد ان يجيب على هذا السؤال.
نعم. حتى حضرتك لو تشاهد امامي الان على شاشه التلفزيون تحليل. يعني ميدان التحرير الحمد لله السيارات تسير بامان تام، وحركه المرور بدات تعود الى طبيعتها العادية، هذا يعني فضل من الله سبحانه وتعالى، ونتمنى أن يستمر مثل هذا الأمر حتى تعبر مصر هذه الأزمة بسلام.
لما نزلنا الميدان فاحنا اتقابلنا مع مجموعات من الشباب وطبعا في زي هم اطياف كثير.
هم عاوزين ايه يعني؟
اطياف كثير. زي ما قلت لحضرتك اللي هو المعتصمين الاصليين اللي هم كانوا موجودين في
يعني في اصليين دلوقتي في تايوان
بالظبط يعني لان في معتصمين هم اصلا يعني هم اساس القضيه وفي من يعني نزل ايه لمساندتهم وان هو شايفين ان هم مظلومين او مقهورين من المجلس العسكري فنزل لمسانده هؤلاء الايه الشباب يعني. فاحنا التقينا مع بعض شباب هم اطياف كثيره حتى لا نظلم. احنا التقينا مع بلطجيه، التقينا مع اطفال شوارع. يعني انا كان قدامي يعني طفل محطوط في عربيه الاسعاف لا يتعدى سنه العشر سنوات. فانا بقول للناس يعني ده يفهم ايه في السياسه ولا يفهم يعني ايه مجلس عسكري ولا يفهم يعني ايه مثلا مجلس شعب ولا 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 يفهم ايه هو
كل القصه دي.
وهؤلاء كثر يعني الشباب اللي هو ده برضو سؤال يعني في غايه الخطوره، ما دخل هؤلاء الشباب وهم كتير جدا. وكان قدامي في بعض الشباب بيعمل المولوتوف امام اعيننا جميعا
لصناعه
المولوتوف،
عملنا اجهزة مراقبة في كل بقعة زي ما قلنا للدكتور الشيخ عادل يعني ترصد كل
ما يحصل من التحرير. وده بقى في وسط الاحداث بقى في يعني ايه في اطلاق للمولوتوف من هنا ومن هنا وفي يعني ضرب بالطوب من هنا ومن هنا. فايه العملية يعني يعني مش زي ما كان الاول ان هم بيرصدوا مثلا ممكن يرصدوا كل حاجة. فهنا العملية
طب احنا معانا خمس دقايق على انتهاء الفقرة. ماذا يريد هؤلاء المزعوم يعني ما يزعمون انهم ثوار؟ ماذا يريد هؤلاء في عجاله؟
انا بقول لحضرتك في من نزلوا بدايه
واحد
يريدون يعني الاعتراض على تعيين الدكتور الجنزوري في هذه الحكومه.
تمام.
طبعا بقى في مطالب
في حاجه ثانيه؟
لا في مطالب بقى خفيه اللي هو مثلا
الشيخ عادل يعني هم عاوزين يغيروا رغم ان الوزاره دي يعني في انتخابات مجلس الشعب وخلال شهرين او ثلاثه على الاقل سوف تتغير هذه الوزاره. الالبان ده كله ليه يعني؟
يعني اللي ممكن يغلب على الظن طبعا كل اراء وافكار يعني اللي يغلب على الظن هم عايزين هم يمسكوا البلد
عايزين يمسكوا البلد يعني
او هم يكون لهم تحكم
يعني مش هذه هي الديمقراطيه التي كان ينشدونها
يعني توقفات خاطئه منهم طبعا دلوقتي احنا قالوا الصناديق وقالوا الاختراع وقالوا الانتخابات والناس الطريق ماشي القطر ماشي وعاملين بنمهد لل زي ما الدكتور بنمهد للبناء.
نعم.
فالمفروض ان هم اذا كانوا فعلا يخافون على البلد ويخافون على وعايزين يبقى في تقدم ان هم يعني يرجعوا لبيوتهم ويسيبوا القطار يسير وياخذ دورته. لكن زي ما قلنا ان يعني هم من ناحيه دول الاداه المدفوعه من الغير. في منتفعين كتير هم عايزين البلد تولع.
عاوزين بلد تولع.
في ناس كتير يعني طبعا زي ما قال فضيله الشيخ معروف المقصود يعني وذكرت كتير في المجلس وعايز انا اجيب سويله
زواج. عاوزينها تولع ونسيبها لهم يولعوها ولا نعمل ايه؟
لا يتولع.
ما هو الواجب على
يعني هو بيقول لك حتى لو الاسلاميين وصلوا للحكم احنا مش هنسيبها برضك. مش هنسيبهم. يعني راجل عايز حاجه في دماغه احد عايز يشرب خمره.
رغم انهم كانوا يطالبون الاسلاميين قبل ذلك بانهم حينما يريدون الوصول الى السلطه فعليهم ان يشاركوا في العمليه الانتخابيه.
لما الاسلاميين بقى جيهم ويعني بالمناسبه حضرتك سالت سؤال لاخونا الدكتور محمد يعني ليه الناس بيدون اصواتهم كده؟ وانا الصراحه كنت عايز اعكس السؤال.
نعم.
وليه في من الناس ادوا لغيرهم غير الاسلاميين؟
الاصل يعني شايف ان هذا امر طبيعي
طبيعي يعني هو بيقول انتوا عايزين تحكموا الشريعه الاسلاميه ليه؟ لا السؤال يتعكس انتوا عايزين تحكموا الاسلاميه ليه؟ احنا اصلا هي الشريعه بتاع ربنا حكم علينا واحنا عباد لله عز وجل. انتوا عايزين تحكموا علينا العلمانيه ليه؟ وعايزين تحكموا الليبراليه ليه؟ فدول يعني دول اداه يعني دول ممكن يكون ما لهمش الا ياكلوا يشربوا خلاص يعني او ممكن يكون في اماني يمنوا بها انه كنت ممكن تكون في وزاره او ممكن تكون في رئاسه او ممكن تكون. لكن المنتفعين من وراء هذا الكلام هم دول المجلس العسكري عارفهم وكل مره بيعلن ان في طرف ثالث ومش عايز يعلن عن هذا الطرف ولا عايز ياخذ يعني اسلوب رابع يمنع هؤلاء ويبينهم للشعب عشان الناس تعرف مين اللي بيحب البلد ومين الذي يعني يسار الى اهلاك هذه البلاد.
دكتور محمد عبد السلام، البعض يعني قبل قليل وكنت التقي مع ضيفي من حزب البناء والتنميه يقول ان هناك صناعه تسمى صناعه الانقسام. يعني هل ترى ان هذا الامر حقيقي يحاول وهل نجح هؤلاء في صناعه في انقسام الشارع المصري والى طوائف وفئات يعني هل ترى ان هذا الامر حقيقي يا دكتور محمد؟
مستعمل. الحقيقة هو ده لب القضية. يعني دكتور محمد عباس اشار الى انهم ارتقوا مع الطوائف ومنهم الذي بدأ هذا الامر. القضية في الذين بدأوا. هؤلاء هم الذين يوظفون لصناعة الانقسام. فان لم يكن هناك انقسام يبقى صناعة التخريب. هذه القضية المعلومة. المشكلة المحيرة الآن أن هذا الأمر معلوم وليس بخفي. أن هناك فئة موجودة والقادة الذين يقومون على البلد يعلمون هذه الفئة، بل قد يعلمون أسماءهم تفصيليا ويعلمون موارد تمويلهم ويعلمون مخططاتهم. هذه الفئة موجودة، إما أن تحدث الانقسام والخلل بحيث يتزن الاستقرار على قاعدة معينة على حسب المتطلبات العامة للليبراليين والعلمانيين والذين يسمون أنفسهم ديمقراطيين، أو أن يبثوا الفساد والإخلال والفوضى في البلد، وإن حرقت البلد وإن مزقت البلد. هذا مخطط معلوم. القضية التي أتساءل عنها، الذين زرعوا فتيل الاعتصام بتاع التحرير الأول ومصطفى وشارع محمد محمود والذين زرعوا الفتيل هذا والانتخابات بدأت والأمور بالمنطق، أي دولة يمكن أن تؤسس دولة في خلال شهرين أو في خلال 3 أشهر؟ الانتخابات بدأت عشان تمشي بيوروقراطيا، يعني بمجرد الإجراءات النظامية مش هتستهلك أقل من 4 شهور عشان تقول خلاص أنا رتبت الأمر. فإيه المشكلة أن يقول لي لا عايزينا في فبراير، عايزينا في مارس، عايزينا في إبريل؟ يعني يا دوب انتخابات الرئاسة لابد أن تمضي بهذا، لأن احنا استفتينا على التدرج اللي تم ده، فليه الإخلال؟ هذه صناعة انقسام، وصناعة الانقسام تدبر بكيد ومكر على أعلى مستوى وبإنفاق على أعلى مستوى. ولكن أقول كما قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، هي تنفق الآن، ثم تكون عليهم حسرة، إن شاء الله ستكون عليهم حسرة، ثم يغلبون. هذا سيكون لو أن أهل الحق وقفوا كما يجب. فهذه الفئة التي صنعت لتصنع الانقسام نجحت في بعض الشيء. ليه نجحت؟ نجحت لأن هناك سذج، زي ما قال الدكتور محمد الجهر، تم تغفيلهم واستدراجهم ليكونوا سند يعبروا عليه. نجحت لأن القيادة العسكرية تعلم هؤلاء وتركتهم يمضوا في ذلك. لماذا؟ هذا هو السؤال. والعجيب أن يخرج تصريح من القيادة العسكرية تقول هو بس هذه وأنا تقول أننا لم نأخذ القرار بعد بفضل اعتصام. لماذا هذا؟ هذا السؤال يجب أن يجاب عليه.
أسئلة حائرة طرحها الدكتور محمد عبد السلام، وكان معنا في هذه الحلقة والفقرة الممتعة فضيلة الشيخ عادل العزازي الداعية الإسلامي المعروف ونائب المجلس الشعب الجديد عن دائرة شمال الجيزة، وكان شرفنا أيضا بالحضور الدكتور محمد عبد السلام الداعية الإسلامي المعروف، وكنا نود أن نستمتع معه ونطيل في هذه الفقرة. أيضا استمتعنا بحضور الدكتور محمد عباس أمين عام حزب النور بالمرج والمدرس المساعد بكلية العلوم جامعة عين شمس. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، مشاهدي قناة الحافظ الفضائية، متابعة قناة الحافظ مستمرة معكم في متابعة ما يجري على الساحة المصرية الآن، وانتظرونا في الفقرات القادمة بإذن الله مع العديد من الفقرات والضيوف من كافة الأطياف والنخب من التيار الإسلامي وغيرهم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، وحتى نلتقي مجددا، لكم منا أطيب المنى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يلا نشارك، يلا بهمة، دي مشاركتنا خير للأمة، بصوتي وصوتك تعالى بلدنا وهنبقى فين سوا للقمة. يلا نشارك خطوة ونكمل أحلامنا والمستقبل يبقى